إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. واليد العليا خير من اليد السفلى، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة، رأيت من باب التذكير والنصيحة وتبليغ الأمانة في هذه الخطبة أن نتذاكر في نقاط خمس. النقطة الأولى، عندما تكلمت عن الثقافة والعلم في الخطبة الماضية وركزت على موضوع التطبيق والبساطة وتلاوة وتدبر آي القرآن الكريم، فإني لا أقصد أبدا التقليل من العلم والتزود منه، ولا أقصد أبدا التقليل من شأن مجالس العلم، ولا أقصد التقليل من شأن سعة الثقافة، فإن هذا كله ينبغي للمسلم، ينبغي للمسلم أن يطلب العلم وأن يتزود منه وأن يكون واسع الثقافة ملما بأساليب المجرمين ومؤامراتهم ودسائسهم وكيفية مواجهتهم والتغلب عليهم. ينبغي للمسلم أن يكون موسوعي الثقافة، وإنه والله لو تدبر في القرآن وفهم آي القرآن واستمع وتدبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في الأحداث والظروف التي تجري حوله فإن هذا الأمر لا بد وأن يكون لا محالة. أنا أردت أن يكون المسلم مطبقا منفذا مترجما لما يقوله إلى أفعال. أردت أن أنبه إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر نقصا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ينبغي على المسلم أن يطلب العلم، ولكن لا يطلب العلم من أجل العلم كما يقول بعض الناس. نحن نطلب العلم للعلم، نطلب العلم هواية وشهوة ومزاجا. لا، ينبغي على المسلم أن يطلب العلم للعمل، ومن هنا لا يطلب إلا العلم النافع الذي ينفعه في دنياه حتى تكون وسيلة ومصية إلى الآخرة. يطلب العلم في دينه حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يحرس دنياه، فإن الله أنزل الدين لحراسة الدنيا. الله أنزل الدين لحراسة وتنظيم وتوازن وسعادة الدنيا. من هنا لابد أن تكون نظرتنا للأمور نظرة شاملة واسعة عميقة متوازنة تأخذ الأمور كلها في الحسبان. لا نكون بلغة السياسيين المعاصرين، لا نكون متطرفين في أقصى اليمين ولا متطرفين في أقصى الشمال، وإنما سبيل الله وسط، ونحن أمة الوسط، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ركز دائما أن الكلام لابد أن يفهم بشموله وعمومه لا على هوى البعض. أنا في مرة كنت أتكلم على الجهاد وأهمية جهاد النفس، ويبدو أن الخطبة كلها تركزت على جهاد النفس. خرج ناس وقال: نعم هذا كلام صحيح، جهاد النفس جهاد النفس جهاد النفس. سبحان الله، وأين جهاد القتال؟ أين جهاد السلاح؟ أين العدد؟ أين التجهيز؟ أين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ ولما نيجي نتكلم عن جهاد القتال، فين جهاد النفس؟ احنا عاوزين جهاد القتال جهاد القتال. هذا خطأ وهذا خطأ. إنما كما قال الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، وقد وضحت قبل ذلك منذ حوالي سنة، أن الجهاد له 7 مراتب، وإن جهاد النفس مطلوب في كل مرحلة، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين يختلف باختلاف المقام والأحوال والظروف والإمكانيات. العملية ليست هوى، ليست شهوة. ما يأتي ناس ويؤولون كل آيات الجهاد والقتال في سبيل الله يؤولونها على جهاد النفس، ويأتي ناس ويؤولون كل آيات الجهاد على الجهاد بالعلم والحجة والبرهان، ويأتي ناس ويقول إن المهم هو جهاد القتال وجهاد السلاح وجهاد النفس غير مهم. نقول: يا هؤلاء أنتم مخطئون، ويا هؤلاء أنتم مخطئون، ويا هؤلاء أنتم مخطئون. إنما لابد أن تفهم كل آية، لابد أن تفهم كل آية، ويفهم كل حكم حسب ظروفه وحسب أحواله، ولابد أن يكون في الذهن واضح
الآيات متكاملة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون واضحة متكاملة. وما ضل الضالون وما انحرف المنحرفون إلا أنهم أخذوا بناحية وتركوا النواحي الأخرى. ما سبب نشوء المذاهب المنحرفة على مر التاريخ؟ نشوء مذهب المعتزلة ومذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا، ما سبب نشوء هؤلاء؟ هؤلاء أخذوا الآية من زاوية ولم ينظروا إليها من الزوايا الأخرى، هؤلاء أخذوا الحديث من زاوية ولم ينظروا إليه من زوايا أخرى، وكل حسب هواه، يخضع الآية لهواه، يخضع الحديث لهواه. لكن أهل السنة والجماعة الناس الوسط المتتلمذون على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون الأمور كلها واضحة في الحسبان. يعني الآية والحديث وهوانا وشهوتنا نترك هذه الأمور جانبا. المهم أطلت كثيرا في هذه النقطة، أنا لا أقلل أبدا من شأن الثقافة ولا من شأن العلم ولا من شأن، لكن لا نريد العلم لاستعراض العضلات ولا للهوى ولا للتباري، ولا نطلب العلم لممارات السفهاء. أنا لا أنطق الحديث الآن، إنما الخلاصة نطلب العلم للعمل. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أسألك علما نافعا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من علم لا ينفع. يعني في علوم كثيرة موجودة الآن فيها ماجستيرات ودكتورات ودكتورات وأكاديميات على مستوى، وهي علوم سافلة منحطة تزيد الشهوات وتزيد الضلالة في الأرض بالتأكيد. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه الأمور. النقطة الثانية أيها الإخوة، الفتن التي تحيط بنا من كل ناحية، وهذا هو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وأخبرنا أنه سيأتي زمان تتكاثف فيه الفتن حتى تصبح كقطع الليل المظلم، وشبه الفتن بأنها تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا أو عودا عودا، يعني تمر متكاثفة متتابعة متتالية متفخمة على القلوب والعقول والنفوس والضمائر حتى تطمسها وتغطيها. فتن كثيرة جدا. ويقول كلما، هذا من معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلما جاءت فتنة ترقق ما قبلها، يعني كل فتنة تأتي تكون أضخم من التي سبقتها، التي سبقتها تكون أرق وأصغر وأضأل منها، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تقدم الذنب بالتأكيد ستكون الفتن كثير. ومن آثار الفتن ليس فقط انحراف الناس وانتشار الشهوات وانتشار المعاصي، انما من اكبر مظاهر الفتن كثرة القتل، القتل والحروب والخراب والدمار. وانا اتحدى ان فيه نشرة اخبار تمر بدون قتل مش عارف كام، ذبح كام، اصيب كام، حصل كذا، لا بد في كل نشرة يكون أخبار قتل. وأنت إذا نظرت إلى العالم الذي يحيط بنا، سبحان الله، في أي مكان، في كل جهة، في كل زاوية من زوايا الأرض هناك حروب، هناك حروب وهناك قتال على أسفل السبب، سبحان الله، من أفغانستان إلى كردستان إلى رواندا وبوروندي وزائر الى كذا الى فلسطين الى كثير كثير جدا. فتن البيت يدخلون عليه يذبحونه من اصغر واحد الى اصغر واحد حتى ما يعتقون الاطفال. الطائرات تضرب وتهدم البيوت كلها. ما موقفنا نحن المسلمين إذا هذه الفتن؟ فهذه أمر كل منا لا بد وأن يفعله ولا يتسامح في عدم فعله. هذا الأمر أيها الإخوة لا بد أن نشعر بفضل الله وبكرم الله علينا أنه نجانا من هذه الفتن. لازم انت في الصباح بتقرأ الجرائد وبتشوف التلفزيون اخبار مرعبة، اشياء مرعبة، اطفال سبحان الله العظيم، الاف الاطفال، عشرات الالاف، مجردين، يتامى، جائعين، عطاشة، سبحان الله، مقطعة اطرافهم كذا كذا. هذا الامر يجعلك ان تشعر بالنعمة، تشعر بفضل الله عليك، بكرم الله عليك، بإنقاذ الله لك، بحماية الله لك، تشعر بالنعمة، نعمة الأمن، نعمة الأمان، وتسأل الله أن يديمها عليك وأن ينقذ الآخرين منها. العملية لا تمر هكذا عرضا، من بتشوف أخبار وتوسع ثقافتك والأخبار حصلت كذا وعمال تعلق ودي غلطان وده مش غلطان وده هذا مخطئ وهذا مصيب، وتنسى أن تشكر الله، وتنسى أن تدعو الله، وتنسى أن تستغيث بالله، وتنسى أن تزداد ثباتا على أمر الله وعلى دين الله. فإن ترك الدين وإن معصية الله والله سبب الفتن، والله سبب الفتن. وأنت إذا لم تلجأ إلى الله في هذه الأمور، صدقني اذا لم تلجأ الى الله وانت مخلص وانت مخبت وانت تجأر الى الله وتستغيث به وتقول اللهم عافي الناس ولا تبتلنا، تقول اللهم عافي الناس ولا تبتلنا، وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، انت اذا لم تفعل ذلك أحذرك من أنك والعياذ بالله ستصاب بهذه الفتن. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. للأسف الشديد هناك ناس لهم لهم في الدعاء، ادعي لنا عم الشيخ ان ربنا يدينا الصحة ويكفينا شر المرض، مش عاوزين في الدنيا بس غير كده، لا نطلب من الدنيا بس الا ربنا يكفينا شر المرض، مش عاوز المغفرة، مش عاوز المغفرة، ألا تريد المغفرة؟ ألا تريد العفو من النار؟ ألا تريد العفو من الفتن؟ ألا تريد حسن الخاتمة؟ ألا تريد أن يهون عليك سكرات الموت؟ مش عاوز الصحة بس؟ سبحانك يا رب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أجمع دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يطلب العفو قبل العافية، يطلب العفو قبل العافية. نعم نريد الصحة، نعم نريد المال، نعم نعم نريد المناصب والمراكز التي تمكننا من نشر دين الله وإعداد دين الله، وإنما نريد رضا الله أولا، نريد مغفرة الذنوب أولا، نريد الهداية للدين أولا قبل كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك رضاك والجنة، أعوذ بك من سخطك والنار. كما يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فيا إخوة انظروا إلى هذه الفتن المتكاثفة، فتن كثيرة. طبعا في فتن حواليك موجودة في البلاد، حواليك كم في عري ولا نساء ولا في فتن كثيرة، لكن الخطر اللي انت شايفه انه شديد جدا جدا خطر القتل، القتل والخراب والدمار وإزهاق النفوس، وده امر خطير، دي مظهر خطير من مظاهر، ودي اخر مظهر من مظاهر الفتن. صدقوني المتتبع للتاريخ اخر مظهر، يعني تظهر فتنة النساء وفتنة الخمور وفتنة الربا وفتنة وفتنة وفتنة، والآخر إذا لم يرتدعوا إذا لم يستيقظوا لا بد وأن تأتي فتنة القتال والحروب والدمار. نسأل الله العفو والعافية، لا بد أن تلجأ إلى الله، تلجأ إلى الله. وتقول له اذا اردت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير مغيرين ولا مبدلين ولا مضيعين، او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليك غير مسؤولين ولا مغيرين ولا مبدلين. فاحمد الله على العافيه، احمد الله على العافيه، وسل العافيه، سل الله العافيه للاخرين، سل الله النجاه والانقاذ والهدايه للاخرين. لابد ان تعرف قيمه النعمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيدت له الدنيا بحذافيرها. سمعتم كلام سيدكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اصبح امنا في سربه، الحمد لله لا غبتك مهدده ولا انت مهدد، وتمشي الساعه واحده بالليل، اثنين بالليل، ثلاثه بالليل، امن يعني التاكيد. طيب وبعدين؟ معافى في بدنك ما شاء الله، صبحت لا فيه شلل الحمد لله، ولا الضغط زايد ولا السكر زايد ولا كذا، برضو يعني فيك صحه تعبد ربنا وتقوم بشغلك وكذا والحمد لله. عندك قوت يومك، قوت يومك ايه؟ لا عندك قوت اسبوعك وقوت شهرك وقوت سنتك كمان. سبحان الله، الثلاجات مليانه ما شاء الله، والاسواق مليانه، سبحان الله. فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ماذا تريدون؟ تريدون ان نزيد من المليارات المليارات من الدولارات؟ ماذا تريدون؟ تريدون المجوهرات والذهب وكذا؟ كما تريدون؟ احمد الله، اشكر الله، اشكر الله شكرا كثيرا. اسال الله ان يحفظ عليكم النعمه. اطلبوا من الله الا يزيل هذه النعمه. اطلبوا من الله ان يعيننا على شكر النعمة. اطلبوا من الله ان يعيننا على انفسنا حتى نترك المعاصي التي تجلب البلاء والشقاء والفتن. هذه نقطة مهمة جدا يا اخوة، نقطة مهمة جدا. احنا نشعر بفضل الله علينا. انت بتسمع الاخبار التوتسي والهوتو ولا عندك الدش عشان تشوف به الهشك بشك والرأس بس؟ عندك الدش عشان تشوف مزاجك فقط، ولا تعرف اخبار الدنيا عشان تقول الحمد لله الذي عافانا؟ فتن هذه مهم جدا يكون موقفنا منها موقف اللجوء الى الله، الفرار الى الله. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. لا تقول لي اقول الوحده الوطنيه والوحده البتاعيه والكلام البتاع الفلسفه والكلام النظري، هذا كله كلام فاضي. الكلام الحقيقي ان تلجا الى الله، الى دين الله، تطبق دين الله. ففروا الى الله، فروا الى الله، لا ملجا الى الله الا الى الله. فهذه نقطه خطيره مهمه جدا يا اخوان. النقطة الثالثة، لا بد أن تكون على يقين، وأنا أقول لك على يقين رغم كلام الإعلاميين المغفلين الذين لم يتعلموا من كلام الله ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول فيه وفيه، في إعلاميين طيبين صادقين صالحين صرحاء يريدون الخير لأمتهم، لكن في إعلاميين تخرجوا من المدارس الغربية حتى ولو لم يذهبوا الى الغرب، عقولهم وضمائرهم وقلوبهم كلها غربية. اقول لك ان ما يحدث ان كان في الامة الاسلامية بالذات والغريب، الحمد لله الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. القتل اكثر انتشارا في بلاد المسلمين وبين المسلمين، والحروب اكثر انتشارا بين المسلمين بالذات، كان افغانستان ولا كردستان ولا كذا ولا كذا ولا كذا، امور خطيره جدا. اياك ان تربط ذلك بالاسلام. الاسلام بريء من هذا كله. لأن الغرب والأعداء يريدون تشويه صورة الإسلام وصورة العلماء والمتدينين. فاحذر أخي، وإلا سيسألك الله عن عقلك الذي سلمته لأسيادك الغربيين. الغربيون يريدون هكذا، يسلحون هذا الفصيل وهذا الفصيل ويقسمون أنفسهم، دولة تسلح الفصيل ده ودولة تسلح الفصيل ده، وكل ما النار تكاد أن تخمد وتكاد المصالحة أن تتم بأي وسيلة يأتون بشرارة ليشعلوا النار من جديد، ولذا خمدت في ناحية يأتون في ناحية أخرى لتشتعل النار من جديد. ألا تصدقون؟ أقسم لكم إن العراق والإيران، أمريكا تزود من ناحية تقول للعراق بالأخبار الصراعية عن أخبار الجيش الإيراني وتحركات الجيش الإيراني، ومن ناحية ثانية تعطي الأسلحة للجيش الإيراني عشان يضرب على العراقيين. حدث هذا، حدث هذا. الأخبار الصراعية تقول أخبار الجيش الإيراني للعراق، والأمريكان نفس الوقت تقول الأخبار الصراعية بأي طريق، صار بطريقة السوق السوداء، يقول لك ايران جيش، ايران ايران كونسر، ايران بتاع، يقول لك لا ده المصانع ما كناش نعرف دي فضائح. هذا كله كذب، انما هذا تخطيط وتظهر الوثائق، وللاسف الوثائق لا تظهر الا بعد 30 سنة في بعض الحكومات، وبعد 40 سنة في بعض الحكومات الاخرى، وبعض الحكومات ما تظهرش الوثائق خالص. الوثائق تظهر بعد ذلك ان هؤلاء كانوا يزودون هؤلاء وهؤلاء كانوا يزودون هؤلاء، وان التفجيرات كانت من فعل المخابرات اللي كذا، وان المخابرات هي اللي عملت كذا، وان سبحان الله. فلابد ان تعرف هذه دسائس، دسائس الاعداء، مؤامرات الاعداء، مكايد الاعداء، وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. الحرب العراقية الإيرانية استمرت 8 سنين، أهلكت الحرث والنسل، الملايين من البشر، المليارات من الدولارات، خراب دمار، إيران مسلمين والعراق مسلمين. انتهينا من العراق وإيران، تيجي أمريكا والغرب يحمسون، يحمسون الصدام هذا ليهجم على الكويت. ظهور سهلة وبسيطة، والصحفيين يتكلموا المقالات وكذا وكذا، والحقيقة هي أحيانا الصحفيين يكون وراء أشياء كثيرة وقرارات كثيرة جدا. هاجم صدام على الكويت، النتيجة ملايين، مليارات، خراب دمار. أفغانستان نشجع المجاهدين ضد الروس، وفي نفس الوقت نزرع الشقاق والخلاف والمؤامرات بين المجاهدين. يقول شاهد عيان لما كان العلماء بتوع المجاهدين، لما كان قادة المجاهدين يجتمعون في مكان، كانوا يبكون ويأخذون أنفسهم بالأحضان ويذكرون بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحبة في البيت، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، كلام في الهوى، ويبكون ويتأثرون، ثم بعد أن يخرجوا بدقائق أو بساعات ينقضون ما كان من اتفاقات. الحظ وكلاس الانباء اشتغلت، والتليفونات اشتغلت، والوعود اشتغلت، انا اخليك انت الحاكم الكبير، اخليك انت اللي كذا، انت اللي فيهم انت، وهكذا. هل تفهمون لي؟ هكذا ايها الاخوة. طيب المجاهدين انتصروا على الروس، من يحضر؟ هذا ولا ذاك؟ وتطلع فئة من تحت الارض، ولما تطلع من فوق من تحت الارض وتكاد ان تصل الى القمة، يجيبوا نفس القوة، يجيبوها عشان تيجي لتحت مرة أخرى، بفرجات أخرى، وهكذا، وهكذا أحجار على رقعة الشطرنج. شوفوا شوفوا أنا فيلسوف إزاي؟ شطرنج مثقف إزاي؟ سياسة. أحجار على رقعة الشطرنج، هكذا، هكذا. فلا الحقيقة اللي لابد أن نحن نفهمها ونخرج بها ماذا؟ أن ما يحدث هذا أصابع خفية. أصابع خفية وكيد أعداء الإسلام. طبعا إحنا بلاد لا هم لنا إلا أن نتكلم وندعو ونصلح أنفسنا، والله تسألنا عن أنفسنا فقط. الله لن يسألنا عن أفغانستان، ولا يسألنا عن كردستان، لأن هذه الأمور لا ليس لنا شأن فيها، إنما تسألنا عن علاقاتنا نحن، عن علاقاتنا نحن بيننا وبين بعضنا، وعن قلوبنا تجاه الإسلام والمسلمين. يأتي واحد متأثر بالغرب، هذه عم المسلمين، أرأيت المسلمين، أرأيت الشيوخ، أرأيت العلماء الذين يتقاتلون، أرأيت رجال الدين، هم رجال الدين هؤلاء. الشيخ خلال ده لو أصبح حاكم غدا سيذبحنا مثل ما يذبح مسعود وعفريت وإردوكان هكذا. سبحان الله العظيم يا أخي، هذه أمور كما قلت لك بتخطيط الأعداء. وللأسف المسلمين لما يكون عندما لا تكون تربية ولا يكون تحصين ولا تكون حماية ولا يكون توفيق من الله ولا يكون إلهام للصواب، يكون البلاء ويكون الخراب ويكون الدمار. فالمهم إن لا علاقة للإسلام ولا للمسلمين الحقيقيين بما يحدث، وإنما يغرر بهم، وكل الحسبانية تبعثهم الله على نياتهم يوم القيامة. فاحذروا، احذروا أيها الإخوة. يكفي هذا لأن الوقت قد فات كثير، وربما نكمل في خطبة قادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واهد اللهم الحصاة والمبتدعين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، النقطة الرابعة سريعا، أن مثل ما يحدث على السطح كما قلنا على المستوى الدولي والمستوى الجماعي، يحدث على المستوى الفردي. يعني عندما يحدث بين المتخاصمين انهم يذهب الى المحكمة، وكل والمحق فيهم عارف نفسه والمبطل عارف نفسه، وعندما يذهب الرجل ويذهب المرأة الاثنين الى المحكمة في صراع، ويذهب الجارين ويذهب الاخوين من اجل الميراث ومن اجل كذا، هو نفس القضية. لان احد الطرفين لو عنده مدفع، لو عنده سيارات زي حركة طالبان، لو عنده قنابل زي احمد مسعود، هيضرب في الثاني. لكن ايه اللي خلاه ما يضرب؟ لان لا عنده لا مدافع ولا قنابل ولا سيارات. لكن لو عنده مسدس فقط هيضرب الطرف الاخر. ايه اللي خلاه يلجأ للقضاء؟ اللي ما عنده مدافع ولا عنده قنابل. وإلا من الاول لو هو بس لو الاثنين، يعني كل واحد منهم نظر الى نفسه واتقى الله وخاف الله. تعرفون ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين قاضيا في عهد سيدنا ابو بكر، مرت سنه كامله لم ياته احد يشتكي، وراح ليستقيل من القضاء لسيدنا ابو بكر. لماذا؟ لان احدا لم ياتي للشكوى. فالمهم ما يحدث على السطح وعلى القمم هو يحدث في القاع، وهو يطفو على السطح. النقطه الخامسه باختصار جدا، أن المعاصي سبب الهلاك، أن المعاصي أكثر تلويثا وخطرا على البيئة والمجتمع. والله من ثاني أكسيد الكربون ومن العادم والكلام اللي انتم بتسمعوه هذا، صحيح ان في تلوث في الهواء، لكن صدقوني ان التلوث الناشئ عن المعاصي والذنوب أقسم بالله أنه أخطر، وأنه أشد فتكا، وأنه أكبر دمارا من ثاني أكسيد الكربون والعادم والبتاع الكلام اللي انتم عارفينه. فيا أيها الإخوة، هذا ينبغي لكل مسلم منا أن يرجع إلى دينه، يرجع إلى قرآنه، يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما واحد يقول هذا كلام عام، كلام عام، بس فتش في نفسك، فكر جيدا، فكر جيدا. اتقوا الله واطيعوه تفوزوا بدار السلام. توبوا اليه، استغفروه، يغفر لكم الذنوب والخطايا والاثام. اكثروا من الصلاه والسلام على سيدنا محمد الخير الانام. فقد قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي، وعلى اله واصحابه وسلم تسليما عدد ما احاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واحسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، وابرم اللهم لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، انك سميع الدعاء. اللهم انا نسألك لنا ولكل من سألنا الدعاء، اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلينا واموالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واقل عثراتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا من افات الدنيا وفتنتها. اللهم عاف الناس ولا تبتلنا. اللهم عاف الناس ولا تبتلنا. اللهم عاف الناس ولا تبتلنا. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا، واذهب غيظ قلوبنا، واجرنا من مضلات الفتن ما احييتنا. امين امين امين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم. واقم الصلاه.